السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وبالأمس كان النداء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وعلمنا مما علمنا ربنا في هذا النداء أنه لا بد من المساواة، فلا يقتل الحر بالعبد ولا الأنثى بالرجل، ولكن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وعلمنا أن هذا سببه هناك حيان من أحياء العرب: حي قاهر للآخر، ومتعال عليه ومتسلط. فإذا قتل من الحي الغالب امرأة أبى إلى أن يقتل بدلها رجلا، وإذا قتل عبد من ذلك الحي الغالب يابى أن يقتل عبدا بل يقتل حرا. كان هذا زمنا، وجاءت أنوار الله وهداية الرحمن في هذا الدين الإسلامي، فأبطل الله تلك العادة الجاهلية، وأصبح الحر بالحر والأنثى بالأنثى والرجل بالرجل. إذن ثم علمنا من هذه الآية الكريمة أن من قتل له قتيل هو مخير بين ثلاثة: إن شاء عفا وأجره على الله، أحيا نفسا تعبد ربها له أجرها ما عبدت الله ولو ألف سنة، وإن شاء أخذ دية قننها الرسول وبينها صلى الله عليه وسلم فما علمنا، وإن شاء اقتص يقدم القاتل بين يدي الإمام ويقتل. هذا فيه تخفيف ورحمة، تخفيف من الله عنا ورحمة من الله بنا. يدلك لذلك أن اليهود كان لا عفو عندهم ولا دية القتل، وذلك لغضب أكبادهم وشدة تغولهم في الشر والفساد. والنصارى دونهم لا قصاص ولا دية، وإنما هو العفو مات أبوه أو أخوه ولده ليس له إلا أن يقول عفونا لله تعالى. فجاءت هذه الملة القيمة ففتحت هذا الباب باب الرحمة على مصراعيه. فمن شاء أن يأخذ دية فليتفضل، فمن شاء أن يعفو فليتفضل، ومن أراد أن يقتص فليقتص، إلا أن الإمام هو الذي يجري هذه الأحكام. في هذا يقول تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ثم تنبيه إلهي إذا رضي أخونا بالدية يجب أن نسلمها وافية كاملة بلا مماطلة ولا مناقصة، ولا نحيل على فلان ولا البلد الفلاني، يجب أن نؤديها وافية بكل أدب وبكل احترام. وعلى من يتسلم الدية أيضا ويأخذها كذلك عليه أن يتسلمها بأدب واحترام لا بعنف وشدة وغضب. ومن قتل ومن أخذ الدية ثم قتل فهذا أمره إلى الله، عذابه في الآخرة. كيف يرضى بالدية ثم يقتل؟ والجمهور على أنه يقتل ولا دية فيه أيضا. هذا ما علمناه زادنا الله علما من هذا النداء الرابع من نداءات الرحمن جل جلال وعظم سلطانه. وإليكم النداء، وتأملوا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا الجزء عرفنا حكمه، نسخ بآية المائدة: النفس بالنفس والعين بالعين الآية. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء بأن رضي بالدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الذي يطالب بالدية يجب أن يطالب بالمعروف، لا يقول نريد ملء الأرض ذهبا أو لا أقبل 100,000. ومن أراد أن يؤدي الدية فليؤديها أيضا بإحسان، هذا واجب الله علينا. وبذلك رقينا وسمونا وأصبحنا والله خير أمة أخرجت للناس. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وجه الرحمة ما هو؟ لو فرض علينا القصاص القتل، تخفيف. وجه التخفيف لو ألزمنا بالدية ولا عفو كيف نعمل؟ إذن تخفيف من ربكم رحمة. فمن اعتدى بعد ذلك بأن أخذ الدية ثم قتل فله عذاب أليم، نقض العهد ونكثه، ولا يحل لمؤمن أن يقدم على مثل هذا. أعطى عهدا وعفى ثم قتل، أو أخذ الدية ثم قتل، حتى ما تبقى نافذة من نوافذ الشر والفساد في أمة الإسلام. والآن مع النداء الخامس من نداءات الرحمن. النداء الخامس في فريضة الصيام وآثاره على نفس الصائم. الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعلم أيها القارئ، من هذا الذي يقرأ النداء التي جمعت في كتاب؟ أيها القارئ والمستمع، من هو المستمع؟ ذاك الذي يصغي ويستمع إلى القارئ وهو يقرأ، كلاهما مخاطب منادى أحبا أم كرها، لكن بما أن الله أكرمهما هذا يحسن القراءة وهذا أيضا يحسن الاستماع، والكل يؤدي واجبا أوجبه الله تعالى عليه. يا أيها اعلم أيها القارئ أو المستمع أنك بإيمانك منادى بهذا النداء الإلهي. ما معنى أنك بإيمانك منادى؟ نعم، لولا أنك مؤمن ما ناداك الله. ما معنى أنك منادى بإيمانك؟ أي لولا أنك مؤمن ما دخلت في قول الله يا أيها الذين آمنوا. وأنه لشرف لك، وأي شرف؟ شرف وإلا لا؟ سمو كمال. كما قلنا ما نحن حتى ينادينا الجبار جل جلاله وعظم سلطانه ليعلمنا ليرشدنا ليأمرنا بما فيه سعادتنا لينهانا عما فيه شقاؤنا. ما نحن، ما قيمتنا؟ أتدرون أن جبريل له 600 جناح وسد الأفق، وأن مدن سد معمورة رفعها من الأرض إلى السماء وقلبها، ونحن ما ذباب بعوض، ما قيمتنا لولا أن الله تعالى رفع من شأننا وأعلى من قيمتنا وأنزل كتابه إلينا وبعث رسوله فينا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكمل ونسعد. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن أصبحنا أهلا لأن ينادينا الله. لا تستخف بالنداء، أمر عظيم. وقد مثلنا لو أن حاكما من حكام الناس يناديك بين الناس أني أفلان، تشعر بارتفاع عزة، وإلا لا؟ هذا أمر فطري من طبائعنا، ناداه الملك. فكيف بالذي ينادي ملك الملوك رب السماوات والأرض الذي يكور الليل على النهار والنهار على الليل، الذي سخر الشمس والقمر يجريان إلى نهاية الحياة؟ الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. كوكب ناي، من أين هذه النار؟ ما هي غازاتها؟ ما هي موادها؟ ما تنطفي أبدا. قولوا لا إله إلا الله رغم أنف الشياطين. قال وإنه لشرف لك، وأي شرف؟ فأصغ بأذنك تسمع، وأحضر جميع حواسك أحاسيسك، وافهم ووطن النفس على أن تعمل بما تعلم، ما هو مجرد سماع فقط. أحضر جميع أحاسيسك وافهم ووطن النفس على أن تعمل بما تعلم، فإن في ذلك لحاقك بعظماء العباد. فإن في ذلك الإصغاء والفهم والعمل فيما يلحقك بعظماء العباد ما هو مجانا وبلا شيء. فقد روى مالك في الموطأ أول كتاب ألف في هذه الأمة بعد القرآن العظيم في الموطأ ماذا فيه؟ أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما, دعي في السماء عظيما. ما تشعرون بهذا؟ إذا كتبت الجريدة وقالت فلان فنان المملكة. فقد روى مالك في الموطأ أول كتاب ألف في هذه الأمة بعد القرآن العظيم في الموطأ ماذا فيه؟ أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما, دعي في السماء عظيما. ما تشعرون بهذا؟ إذا كتبت الجريدة وقالت فلان فنان المملكة أخذ البطل أفرحون وإلا لا؟ والذي ينادى في الملكوت الأعلى في عالم القدس والطور عظم شأن فلان لأنه عالم وعمل وعمل, ما نهتز له ولا نطرب. لما تتسابقون في المسابقات لتبرزوا فيها حتى في اللعب؟ يا شيخ لا تلمنا لقد هبطنا, الله الله لقد كنا في علياء السماء فنزلنا إلى الأرض, من يعدنا؟ ما هي الآلة الرافعة؟ ما نريدها يا شيخ اسكت. ما هي الآلة الرافعة؟ اقرأوا قول الله تعالى من سورة الأعراف, واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الرافعة؟ الآيات القرآنية, هذه النداءات هي التي رفعت البشرية إلى هذا المستوى. ما سمعتم أن كبيرا من العلماء الصناعيين قال لو تقدم الإسلام بكذا قال لكنا الآن فوق هذا المستوى. هذه الكهرباء نتيجة هذه الأمة بإيمانها وسلامها وطاعتها. قبل نزول هذا القرآن البشرية لاصقة بالأرض كالبهائم يأكل بعضها بعضا, ما إن لاحت في أفق السماء هذه الآيات حتى أخذت البشرية ترتقي وترتفع 25 سنة فقط عم الإسلام شبه المعمورة. إذن قال فقد روي, فقد روى مالك في الموطأ أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. المفروض أن من حفظ نداء في هذا المجلس وفهمه ينبغي أن يبلغه غيره, إن كان له أسرة ففي البيت يجلس معهم ويعلم, إن كان له زميل أو رفيق في الشارع يعلمه, إن كان له صحبة مع جماعة في عمل يقول سمعنا نداء حفظناه البارحة هو كذا وكذا, احفظوا وتعلموا, وبذلك ينتشر النور. لكن لأننا ما أعطينا هذه الأنوار قيمتها غير مبالين, احفظ أو لا تحفظ, اعمل أو لا تعمل, الحياة ماشية, هذا هو الطابع الذي طابعون به. نقول هذا فقط للتحصر والتأسف. قال: هذا النداء الموجه للمؤمنين والمؤمنات يحمل ماذا؟ يحمل فريضة صيام رمضان، يحمل فريضة صيام رمضان على كل مؤمن ومؤمنة. ولما كان في الصوم مشقة، قطعا مشقة، لأن ترك المعتاد من الأكل والشرب شاق على النفس، ومن شك الذين يدخنون يحاولون أن يتركوا الدخان يقولون ما استطعنا، لما تحملون أحمالا ثقيلة؟ قال: ما استطيع. تدفعه النفس وتحركه. إذن فالأكل والشرب من باب أولى. اعتاد العام كامل ويأكل ويشرب، ثم فجأة يؤمر لا أكل ولا شرب، نعم شاق. قال: ولما كان في الصوم مشقة، لأن ترك المعتاد من الأكل والشرب شاق على النفس، لذا هونه تعالى على عباده المؤمنين بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما أنتم وحدكم، الأمم التي سبقتكم فرض الله عليها الصيام أيضا، أي المؤمنين الأولين أتباع الرسل عليهم السلام. وهذا على حد قول العامة من الناس: المصيبة إذا عمت خفت. نحتج بكلام العوام لأنهم أخوذ من أهل العلم وصاغوه بالصياغات. المصيبة إذا عمت خفت أو هانت. لما قلنا هذا؟ لأنه قال: كما كتب على الذين من قبلكم. ما الفائدة من هذه الجملة؟ كتب عليكم الصيام صوموا، قال: كما كتب على الذين من قبلكم. يهون علينا، ما نحن أول من صام وترك طعام وشراب لله، سبقتنا أمم صامت. قال: وهذا على حد قول العام: المصيبة إذا عمت خفت أو هانت. قال: والصيام معناه، ما معنى الصيام؟ ما هو الصيام؟ قال: معناه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الجماع مخالطة الزوجة، وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل مبدأه غروب الشمس، فإن سقط قصرها في الأبق دخل الليل. قال: والصيام معناه، ما معنى الصيام الذي كتب الله علينا؟ قال: معناه الإمساك. ما معنى الإمساك؟ الامتناع، أمسك عن شيء امتنع. الإمساك عن الأكل والشرب، عن الأكل ولو حبة عنب، ليس معنى عن غداء في صحبة، عن الشرب أو قطرة ماء، كل ما هو أكل وشرب قل أو كثر ممنوع، لأنه الصيام امتحان. قال: وقد وبنية الصيام، اسمعوا، النية وهي قصد الفعل وعزم القلب على فعله. هذه النية لا تكون باللفظ كأن تقول: نويت أن أصوم رمضان، أو نويت أن أصوم غدا، ولا أن تقول: نويت أن أصلي العصر، أو نويت أن أعتكف. لا لا، دع هذا لله علام الغيوب. أنت أضمر ذلك في نفسك أنك تريد أن تصوم، ولست في حاجة إلى أن تجهر وتقول: أريد أن أصوم. النية عزم القلب والتصميم على الفعل، تلك هي النية. هذه النية شرط في صحة الصلاة. بل شرط في صحة أي عبادة حتى الوضوء. لو تدخل حمام 70 مرة تنغمس في البحر ما تنوي رفع جنابه والله ما رفع وأنت جنوب، ولا ينفعك أن غطست في الماء 70 مرة، لا بد من النية. وفي الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، حصر كامل، إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه النية لا بد منها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: وقد بين تعالى شهر الصيام لما قال كتب عليكم الصيام، أي شهر نصوم يا ربي؟ ما هي أيام الصيام؟ فبينه تعالى بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فعرفنا أن الصيام الواجب المفروض على المؤمنين والمؤمنات هو صيام شهر رمضان، حتى ولو ما نزل وبين الرسول قبلنا، الرسول يبين للناس، لكن الله بين الشهر نفسه، شهر رمضان الذي بين شوال وشعبان. لما سمي رمضان رمضان؟ قالوا مأخوذ من الرمضاء وهي الحرارة، لأنه شرع أو فرض في أيام الحر. قال: والصيام معناه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا معنى الصيام. وذلك منين؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. أولا فجر كاذب، أنتم جالسون تحت النخلة وإلا في الحوش وإلا في السطح أيام الصيف، وإذا ببياض يأتي هكذا تقول طلع الفجر، فجأة بعد دقائق 5 يأتي ظلام كامل، بعد هذه 5 دقائق وإذا الفجر يندلج هكذا أفقا. فلهذا الفجر فجران. وقوله تعالى من سورة البقرة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحد كرام الصحابة ورجالهم وأبطالهم فهم أن خيوط حقيقية، فوضع عند رأسه في فراشه خيطان أسود وأبيض، وصار كل ما ينام قليل يقوم ينظر الخيطين. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك يا فلان لعريض القفا، قفاك عريض كما بين السماء والأرض. تعرفون القفا والله الذي يضع الفجر تحت قفاه، قفا عريض ولا لا؟ إنك لعريض القفا إذا جعلت الأفق تحت رأسك. إذن قال: وقد بين تعالى شهر الصيام بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تعرفون نزول القرآن فيه ولا لا؟ أول آية نزلت في غار حراء بجبال مكة الطاهرة كانت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت والله في رمضان، لأن الوحي ابتدأ بربيع الأول والثاني وجمادة والثانية ورجب وشعبان، كم شهرا؟ 6 أشهر كان الوحي فيها مناما، ابتدأ الوحي المنام فقط حتى يألف ويعتاد ويقوى على المفاجأة، يفاجئ ملك. 6 أشهر والوحي منام فقط. في رمضان وهو الشهر السابع دخل فاجأه في غار حراء ملك هو سيد الملائكة جبريل عليه السلام. قال: وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس. خمس ماذا؟ قواعد. بني الإسلام أي الدين الإسلامي على خمس. أية خمس هذه؟ قواعد، كقواعد البناء التي يبنى عليها البناء. وبينها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذي القاعدة الأولى، وإقام الصلاة القاعدة الثانية، وإيتاء الزكاة القاعدة الرابعة، وحج البيت لا وحج البيت الرابعة، وصوم رمضان الخامسة. هذا حديث مسلم أخر الصيام عن الحج. إذن فهذا الصيام الذي كتبه الله علينا هو شهر رمضان، بينه تعالى بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس، وذكر منا صوم رمضان. قال: ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين، من مظاهر الرحمة الإلهية بعباده المؤمنين من أمثالكم، ماذا فعل؟ قال: من رحمة الله بعباده المؤمنين أن للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي ما أفطراه يوم الشفاء. من رحمة الله ولنا المسافر الذي يركب الجمل والبغل والحمار ويجتاز الجبال والصحراء، كيف يستطيع أن يصوم يعطش يجوع؟ أفطر، فإذا عدت إلى بلدك واستراحت اقضي ما أفطرت به. المريض كيف يقوى على أن يصوم؟ كيف يمتنع من الأكل والشرب؟ إذن أفطر، وإذا شفاك الله فاقضي. مظاهر الرحمة الإلهية. قال: كما أن الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، تفطران وتقضيان بعد الطهارة من الحيض ودم النفاس، بل حتى الموضع إذا خافت على ولدها أو على نفسها تفطر أيضا وتقضي. الموضع والحامل بطنها ممتلئ بالجنين أو جنينين فما تستطيع الصيام تفطر أيضا وتقضي. الشيخ الكبير المرض الملازم للعبد صاحبه أيضا يفطر كما سيأتي. قال: إذ قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فعليه قضاء عدة من أيام غير التي سبقت من الشهر الآتي. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه، قالت الأطباء هذا مرض مزمن لا يفارق، والشيخ الكبير الهيم، فإنهما لا يصومان بالمرة، ولكن يطعمان عن كل يوم مدا من طعام، من دقيق وإلا بر وإلا رز وإلا تمر للفقراء والمساكين، والمد الحفنة. قال: واعلم أيها القارئ والمستمع أن الصيام من أفضل العبادات وأعظمها أجرا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو الرائحة التي تتغير بقلة الطعام والشراب، يصاب ذاك النفس برائحة كريهة لأنه ما مسح ولا نظف كل ساعتين ثلاثة بالأكل والشرب. هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. حتى إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله كان يكره الاستياك بعد الزواج، قل ما استيك بعد الزواج، خلي رايح ما دام يحبه الله أنا أتركه. ومن فعل كما فعل له ذلك، ومن استاك له ذلك. لخلوف فم الصائم أطيب من الله من ريح المسك. تعرفون المسك وإلا لا؟ ما هو القطران؟ المسك ذو الرائحة الطيبة، وأصله من دم غزال يوجد في جبال التبة بالهند، وهو عبارة عن دملة تكون في الغزالة أو الغزال وتؤثر عليه وتؤلمه حتى تنضج، فيتحكك هكذا على الصخرة فيخرج القيح، ذاك هو المسك. القيح هو المسك. فيأتي طلاب الرزق يجمعونه من الصخور. وفي هذا يقول القائل: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، ما في عجب، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا المسك وهو أذكى رائحة من جميع العطور، لا يساوي البخور ولا غيره. قال: والخلوف رائحة الفم المتغيرة بطول الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنبه، هذه الجائزة لا بد من التوبة الصادقة معها. دخل رمضان نويت أن تصومه، إن التوبة أنك تخليت عن كل ذنب مضى وأنك لا تعود إليه أبدا، هذه التوبة إن قالها الجائزة والله كما أخبر الرسول أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك مهما كان ذلك الذنب. أما وأنت مصير فلا لا. قال: ورغب صلى الله عليه وسلم في صيام 6 أيام من شوال، وصيام 9 و10 من شهر المحرم، ويوم 9 من شهر الحج وهو يوم عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة. صيام يوم عاشوراء، عاش شهر المحرم، يكفر ذنوب سنة. وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية أيضا. ولا تعجب من الجوائز، فإن الله غني ذو فضل عظيم. ورغب في صيام 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض 13 و14 و15. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها كصيام الدهر، إنها كصيام الدهر. كيف؟ أليست الحسنة 10 أمثالها؟ فاليوم 10 وإلى لا؟ 3 أيام من الشهر بشهر وإلى لا؟ إينا كصيام الدهر. وأبو هريرة يقول: أوصاني حبيبي خليلي أن أصلي 4 ركعات في الضحى، وأن أصلي الوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. عرف عجزه وضعفه فأعطاه هذه العطية، لا يقوم الليل، يصلي ما شاء الله قبل أن ينام، وفي الضحى 2 أو 4، ويصوم 3 أيام من كل شهر. وما زال الصالحون على هذا المنهج إلى يوم القيامة. قال: واعلم أيها القارئ الكريم أن من أكل نعم، كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ما أمر بصيامهما ولا رغب فيهما، ولكن كان يصومهما. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتسي به فليصوم الاثنين والخميس. وعلل لصيامه الاثنين قال لأنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه. نعم. ويوم الخميس قال تعرض الأعمال على الله، فأحب أن يكون عملي وأنا صائم. قال واعلم من تعمد في رمضان فأكل أو شرب أو جامع امرأته متعمدا تلطخت نفسه بلطخة لا يزيلها ماء النيل بكامله إلا ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة أو عتق رقبة، لأنها ذنب عظيم. المؤمنون صائمون، وهو يستهويه الشيطان ويدفعه إلى أن يتحدى حد الله ويفطر في رمضان. قال واعلم أن من أكل أو شرب أو جامع، وكلمة الأكل والشرب كل ما يصل إلى الحلق أو المعدة ولو من طريق الأذن أو الأنف أو الفم، هذه منافذ تصل إلى الحلق، فلهذا يحسن بمن يستعمل القطع يستعمل في الليل. المؤمنات لا يكتحلن في أول النهار، لأن الكحل يتحلل شيئا فشيئا ويصل إلى الحلق، فالمؤمنة تكتحل بعد العصر، ما يتحلل ويصل حتى يأذن المغرب، أو تكتحل بعد صلاة المغرب أو مع العشاء. أما أن تكتحل في أول النهار يفسد صومها. وغير الاكتحال ما هو كالقطع في الأنف أو العين أو الأذن. وأصحاب الإبر الأولى أن يستعملوها بالليل، فإن كان مريضا ولا بد لا بأس، فإن استعمل إبر للتغذية بطل الصيام. للعلاج نعم، أما للغذاء فلا يصح، يستعملوها بالليل. قال الأستاذ والبخاخ أفتى العلماء بجوازه، لأنه ليس أكلا ولا شربا، وإنما هو هوى وصاحبه مضطر إليه لما فيه من ضيق النفس، فلنقبل ما آتانا الله من طريق علمائنا. قال واعلم أيها القارئ الكريم أن من أكل أو شرب أو جامع وهو صائم فسد صومه، وأن من غاب ما من اغتاب تكلم في مؤمن وهو غائب، قال في مؤمن كلمة لو سمع ذاك المؤمن لا غضب وتأثر بها، هذا هو الاغتياب. تتحدث عن أخيك وهو غائب عن المجلس وتذم أو تشتم أو تعيره أو تذكره بسوء، عرفتم؟ حتى ولو كان ذلك فيه. فقد قال أحد الصحابة رضي الله عنهم أرأيت يا رسول الله إذا كان في أخي ما قلت، قلت أعمش، هو أعمش حقيقة، هل هذا من الغيبة؟ قال نعم، إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته، والبهتان أعظم. ولهذا مجالسنا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات لا نذكر فيها مؤمن ولا مؤمن إلا بخير فقط، ومن أراد أن ينصح أو يوجه يذهب إلى صاحبه ويقول له، لا أن يتحدث به في مجالس الناس، هذه الغيبة. قال وأن من اغتاب أو نمم أو نمى أو سب مؤمنا بطل أجره، يخرج صفر اليدين ولا أذنا، حسنات تبخرت وتلاشت. ما معنى نم أو نمم؟ نقل الحديث من أجل الأذية، فلان سبك، فلان شتمك، فلان كذا، حتى تثير العداوة والبغين المؤمنين. هذا النمام. مما يؤثر عن السلف أن عبدا يباع في السوق أو في سوق العبيد، صاحبه مؤمن، إذا جاء من يساوم بكم بكذا على شرط أنه نمام، انتبه، يهربون الناس. كيف أشتري نمام؟ جاء واحد شحيح مثلي بكم؟ قال بألف ريال، والعبيد يساوون 100,000. قال خلي نمم، أنا محتاج إليك. اشتراه بأرخص قيمة. إذن وتمضي الأيام، وجاء لامرأة سيده وقال لها يا ست، هذه لغة مصرية، يا ست يا سيدة، تريدين أن أحبك زوجك؟ قالت نعم. قال خذي من لحيته شعيرات وبخري بها كالبخور، يصبح يحبك أكثر النساء. هو ما كيف تصنع؟ قال في الليل لما ينام ائتي بمقص أقصي أو بسكين وحقي. ونام الفحل كعادته، وجاءت الست، لكنه هو قال لسيدي أنا أرى ربة البيت ما هي راضي عنك، احذرها يا سيدي، احذرها يا سيدي، أنا خايف منها. فهذا الفحل إذن وقع في نفس ذلك، وأصبح يتناوم، أولا تناوم، وإذا بالظلام والليل، وإذا بالسيدة بسكينها تقترب منه. فما إن رفع رأسه ووجدها بيدها السكين حتى لو عصا وقتلها، تريد قتله. إذن فجاء أهل البيت وجدوا أم بنتهم مقتولة، المهم وصارت مقتلة بين الجانبين، سببها النميمة، مقتلة بين قبيلتين أو بين أسرتين، سببها النميمة. نم إليه ونم إليها الحديث الباطل. إذن قال واعلم أن للصوم فوائد روحية واجتماعية وصحية. أيضا الصيام في فوائد روحية واجتماعية وبدنية صحية، وإليكم بيانها. قال إن الصيام يعود على الصبر ويقوي عليه. نعم، الذي يستطيع في الأيام الطويلة أن يمتنع أكل والشرب صبرا واحتسابا يستطيع أن يصبر في أي موطن، يقوى على الصبر في أي مكان، تمرن عليه، يقوي على الصبر ويعلم ضبط النفس، ويعلم كيف يضبط نفسه، ما تتهاوى وتسقط في كل ما تريد، يكبح جماعها. إذن وينظف البدن من الفضلات والرواسب، البدن الذي فيه فضلات الطعام والرواسب المترسبة في أمعائه الجوع، هذا ينفيها، يسقطها، يبعدها، ويخفف من وطأة السمن، والآن ما يسمونه بالرجيم، تعرفون الرجيم ولا لا؟ والعياذ بالله من الرجم هذا ولا مما
الإنجليزية الحمية أهل السمن يهتمون أشهرا معدودة بتخفيف الأكل والشرب يرتاحون وتعود حالهم كأحسن ما تكون بالصيام. إذن فالصيام ينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. وفي الحديث الحسن سافروا تغنموا وصوموا تصحوا صوموا تصحوا والواقع يشهد لهذا. قال ومن الفوائد قال وأخيرا أيها القارئ والمستمع لا تنسى النية فإنها شرط في صحة الصوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل لا صيام يقبل ويتاب عليه صاحبه لمن لم يبيت الصيام بالليل. وقوله إنما الأعمال بالنيات والصيام عمل تقوم به الجوارح كاملة. اعلم أيها القارئ أو لا تنسى النية فإنها شرط في صحة الصوم. والنية حتى في صيام التطوع النية شرط في صحة الصيام ولو كان صيام نافلة. إلا أن هناك فائدة جاءت في السنة وهي أن المرأة الإنسان ما نوى الصوم في الليل واستيقظ على عادته بعد الصلاة يتناول الإفطار فسأل فقالت أم البيت والله ما عندنا شيء ينوي الصيام من ثم ويصبح ويظل صائما ويعطى أجر الصيام لأنه ما أكل شيئا ما أفطر والنية حدثت الآن لأن هذا الصيام تطوع ليس بصيام فرض. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهل بيته في الصباح ويسأل هل عندكم شيء فإن قالوا نعم أكل وأكل وحمد الله وإن قالوا ما عندنا قال إذن أنا صائم بدل ما يظل جائعا لا لشيء يصوم. تضحك أنت الآن والصفر في كل جانب يا ليتنا فقط نحمد الله حتى لفظ الحمد لله شححنا به المفروض طول النهار ونحن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نطير كالملائكة في السماء. عجب هذا مسافة الشهرين والثلاثة في ساعة ساعتين ما نحمد الله ألوان طعام الشراب يفجر الماء في الحيطان كأننا في الجنة فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف والله كأنها الجنة. ولكن قل من يقول الحمد لله. قلت لكم عثرت منذ سنوات على مؤمن تغدينا معه ما إن وضعت الصفرة وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا من الأكل. هذا في بريدة. وعثرت الأسبوع الماضي على آخر فضيان وإلى جنبي وعالم ما أمي كذلك والله من ساعة ما أخذنا في الطعام وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا. أو ما تعطون لكلمة الحمد لله قيمتها لو تعطى الدنيا بما فيها وتقول الحمد لله قولك الحمد لله أفضل مما أعطيت من الدنيا وحسبك أن الله حمد نفسه بنفسه الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحمد الله دائما. انتبهوا إياكم ما تنسوا الحمد لله. قال وأخيرا أيها القارئ لا تنسى النية فإنها شرط في صحة الصوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم أن صيام رمضان تكفي فيه النية من أول ليلة منه، ما يحتاج كل ليلة تجدد النية، ولك أن تجددها لكن ليست لازمة ولا واجبة. النية أول ليلة أنا ناوي أصوم رمضان، تعزم هكذا. اللهم إلا إذا مرضت فأفطرت يومين أو أسبوع وعدت للصيام تجدد النية، انقطعت أو سافرت أياما فأفطرت ثم عدت للصيام لا بد من النية. أما إذا ما انقطع الصيام تكفيك أول من ليالي رمضان على أنك صائم رمضان. قال واعلم أن صيام رمضان تكفي فيه النية من أول ليلة منه إلا أن يفطر لعلة مرض أو سفر. والحائط أيضا صحيح أسبوع وهي مفطرة ثم تستأنف في الصوم تنوي وإلا لا، لا بد من النية. النفساء كذلك إذا طهرت تنوي الصيام وتصوم. قال فإنه يعيد النية ليلة بدئه الصيام واستئنافه له. واعلم أن من أكل أو شرب ناسيا لا كفارة عليه، إنما سقاه الله وأطعمه. إن كان فرضا الإمام مالك يستحب أن يقضيه. لما يا مالك؟ لأننا نريد أن نكمل العدة، والله قال لتكمل العدة. فمن أكل أو شرب في رمضان الإمام مالك يستحب القضاء وغيره لا يراه، والاستحباب أفضل لتكمل العدة 30 يوم 29 يوم، أفضل مما تصوم 27 يوم أو 28، كلام معقول. أما في النفل فلا خلاف أبدا، من أكل أو شرب حتى شبع وتذكر أنه صائم يواصل صومه ولا حرج. وأكثر ما يصيبنا هذا في الشاي والقهوة، صائم متطوع ويأتي صاحب القهوة يصب يشرب أخونا ما يدري أنا صائم، لا شيء عليك واصل صيامك إلى الليل. قال واعلم أن من آكل أو شرب ناسيا أنه لا كفارة عليه. ما هي الكفارة هذه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الدكة وهو يعتئب فازعا، مالك؟ قال ماذا هلكت يا رسول الله؟ ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأة زمان. قال اعتق رقبة. قال من أين لنا؟ قال إذن صوم شهرين متتابعين. قال أنا ما استطعت نصوم يوم واحد وأتيت أهلي، كيف شهرين؟ قال أطعم 6 مساكين. قال ومن أين لنا؟ فخرج الرسول من بيتي وجاء بكمية تمر 60 صاع 60 مد، فقال أطعم. قال تصدق بهذه على الفقر. قال والله ما بين لابتي أفقر منا، لمن نعطيها؟ ما بين جبال المدينة أحد وعير أفقر منا. قال أطعم أهلك. أرأيتم الكمال المحمدي ولا لا؟ الرحمة المحمدية. قال واعلم أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا كفار عليه، وأما من أكل أو شرب أو جامع متعمدا أن عليه القضاء أولا والكفار، القضاء ذاك اليوم يقضيه، والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة إن وجدت وقدر على ذلك. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.